أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان في القراءة، والفتوى الأخيرة هي تجب مراعاة الموالات العرفية عند القراءة، والموالات العرفية تكون بين حروف الكلمة الواحدة، وتكون الموالات بين كلمات الآية الواحدة، وتكون الموالات بين آيات السورة الواحدة، الكلمة والآية والسورة. والمقصود من الموالات هو عدم وجود فاصل طويل بين حروف الكلمة الواحدة وبين كلمات الآية الواحدة وبين آيات السورة الواحدة. مثلا عندما تقرأ سورة الفاتحة تقول الحمد وتسكت، بعد ذلك برهة من الزمن تقول لله، وهكذا. العرف ماذا يقول؟ يقول أنت لا توالي ما بين كلمات الآية الواحدة مثلا، أو لا توالي ما بين، وهكذا. فإذا هنا وجود الفاصل الطويل سوف يخل بالتتابع العرفي، ونحن نشترط الموالات لأن السورة والآية والكلمة تتقوم بالموالات، بمعنى أن إيجاد الفاصل يمنع من صدق الكلمة الواحدة إذا أوجدنا فواصل بين الحروف، ويمنع من صدق كلمات الآية الواحدة، ويمنع من صدق آيات السورة الواحدة. الآن إذا قرأت مثلا الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة وسكت، العرف ماذا يقول لك؟ يقول هذه مع وجود فاصل طويل، ها، يقول لك هذه الآية آية من سورة الفاتحة، لو آية مستقلة عن سورة الفاتحة. يعني أنت جاي تقرأ سورة الفاتحة، لو لا الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين. فإذا هنا نشترط الموالات، لأن اشتراط الموالات، أعيد، لأن اشتراط الموالات فيه يتحقق عنوان الكلمة، فيه يتحقق عنوان السورة، فيه يتحقق عنوان الآية. فإذا قرأ هنا مع فاصل وهناك مع فاصل، العرف لا يقبل بهذه القراءة. طبعا ملاحظة، المصنف حفظه الله هنا ذكر أنه لا بد من الموالات، والموالات المراد منها هي الموالات العرفية، بمعنى أن الشارع اشترط الموالات، ولكن لم يحدد لنا المراد من الموالات، يعني صدق الموالات متى وعدم صدق الموالات متى. الجواب على ذلك أخوان، وكما ذكرنا هذا الكلام سابقا، أننا في مثل هذه الحالات إذا ترك الشارع تحديد موضوع ما فهنا تركه للعرف، وهذه مسألة أتصور واضحة في إذهانكم أخوان. يعني ونحن تحدثنا سابقا وتكلمنا كثيرا حول نظرية أو مرجعية العرف. نقرأ الفتوى الأخيرة أخوان، يقول المصنف: وأما صفحة 246، وأما اعتبار الموالاة العرفية فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على الموالاة عرفا. أخوان ارجعونا إلى صفحة 237 إلى 237. هذه الفتاوى التي ذكرها المصنف في أحكام القراءة لا أقرأها، وإنما هي عليكم، ولكن كما ذكرت لكم سابقا أنه لا بد أن نجعل الفتوى أولا، بعد ذلك نستدل على هذه الفتوى. المصنف حفظه الله يريد ربنا كيف نستنبط الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية ونتوصل إلى هذه الفتاوى. زين، راح أقرأ لكم فقط الفتوى الأخيرة في صفحة 238: وتجب الموالاة العرفية بين حروف الكلمة وكلمات الآية الواحدة وآي السورة الواحدة. زين، نرجع إلى مقامنا أخوان، وصلنا إلى هنا بحمد الله تعالى إلى نهاية القراءة في الصلاة، ونبدأ بعد ذلك بالركوع. بالنسبة إلى الركوع، والركوع عندما نذهب إلى أهل اللغة يقولون الركوع هو الانحناء وتطأطؤ الرأس، ولكنه في الصلاة يعني في الاصطلاح هو الانحناء الخاص والكيفية الخاصة لهذا الانحناء. الركوع يا أخوان واجب من واجبات الصلاة، بل ركن من أركان الصلاة، والركوع واجب وركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي كل ركعة يوجد ركوع واحد، سواء كانت الصلاة واجبة أو كانت الصلاة مستحبة، بل سميت الركعة ركعة لاشتمالها على الركوع. فالصلاة تكون مثلا من 4 ركعات لاشتمالها على 4 ركوعات، والدليل على واجبية الركوع أو ركنية الركوع أن واجبية الركوع يعتبر من ضروريات الدين، ويذكر المصنف أن واجبية الركوع وأن الركوع واجب هو مورد تسالم المسلمين. وكذلك عندنا صحيحة عبيد الله الحلبي تدل على ذلك أيضا. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول أخوان. يقول المصنف: الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآية. زين، والمستند في ذلك: أما أصل وجوب الركوع، الأصل وجوب الركوع في الصلاة، فهو من ضروريات الدين ومورد تسالم المسلمين، وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة 3 أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. وتقريب الاستدلال واضح يا أخوان. هذا بالنسبة إلى الفتوى الأولى. الفتوى الثانية: أن الركوع يكون مرة واحدة لكل ركعة، وهذا ما دل عليه كثير من الروايات التي تدل على كيفية الصلاة، بل كونه مرة واحدة في كل ركعة هذا من ضروريات الدين. نقرأ أخوان: وأما إنه مرة واحدة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين أيضا، ويمكن استفادة الروايات، ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة. زين، الآن نأتي إلى الاستثناءات. أنت إلى هنا ماذا انتهيت؟ انتهيت أن الركوع يكون مرة واحدة في كل ركعة. الاستثناء الأول، صلاة الآيات في كل ركعة 5 ركوعات. واضح؟ فهنا خالفنا ذلك باعتبار قد ورد الدليل الخاص. عندنا دليل خاص على أن الركوع يكون ماذا؟ 1 لو 5، بسبب الدليل الخاص، وهذا استثناء. نقرأ هذا الاستثناء. وأما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها، كيفية صلاة الآيات. نقرأ أخوان من الكتاب، يقول: وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. زين، الآن نأتي إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة، واضح؟ في الفتوى الخامسة، يعني عبرنا شوية، الرابعة نخليها بعدين لو نسير مع الكتاب لوجود ربط بين الرابعة والخامسة باعتبار أكو استثناء. خلينا مع الرابعة، خلينا نسير مع الكتاب. الفتوى الرابعة أخوان، أننا انتهينا إلى أن الركوع واجب، أو أن الركوع ركن، ونحن بحثنا أن أركان الصلاة بزيادتها العمدية والسهوية تبطل الصلاة. إذا قمنا بزيادة ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة مهما كان سبب الزيادة، إما عمدا، هذا الإنسان هو متعمد يزيد ركن تقول الصلاة باطلة، أو أنه سهوا أزاد ركنا، هم كذلك تبطل الصلاة. زين يا أخوان، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك صحيح الزرارة، صحيحة زرارة، لأن صحيح الزرارة قد جعلت الركوع أين؟ في المستثنى. لو في المستثنى منه، واضح أنها جعلت الركوع في المستثنى. نقرأ الرواية أخوان عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه: لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور، الوقت، القبلة، شاهدنا، الركوع والسجود، ثم قال إلى آخره، بعد انتهى شاهدنا. فهذا إلى هنا انتهى تقريب الاستدلال. فإذا هنا نقول تعاد الصلاة من 5، والركوع واضح كما قرأنا. سؤال مهم، والمصنف ذكر هذا السؤال والجواب والاستفسار وهو في محله. نقول إن الحديث، حديث لا تعاد، ناظر إلى جهة النقيصة في الصلاة فقط، وجهة النقيصة هي القدر المتيقن أعيد، والنقيصة هي القدر المتيقن من خلاله تبطل الصلاة. فإذا إذا أنقص المصلي طهورا، وقتا، قبلة، ركوعا، سجودا، تبطل الصلاة. نحن كلامنا هنا أن الحديث ناظر إلى النقيصة في الصلاة. من حقك أن تسأل، هذا كله هو السؤال يا أخوان، من حقك أن تسأل ما هو دليلك وقرينتك على أن الحديث ناظر إلى جهة النقيصة. الجواب على ذلك عندنا قرينة داخلية، عندنا قرينة داخلية في الحديث تدل على أن النظر في هذا الحديث هو إلى النقيصة. ما هي القرينة الداخلية؟ يقول تعال معنا، الطهور، الوقت، القبلة. لا يقال أن المصلي قد زاد طهورا أو زاد قبلة أو زاد وقتا، لا يقال، وإنما أنقص الوقت أو أنقص الطهور أو أنقص القبلة. فهنا هذه الثلاثة يتصور فيها النقيصة فقط، ولا يتصور في هذه الثلاثة الزيادة، لأنه واضح يا أخوان، الطهارة لا تتكرر، الوقت لا يتكرر، القبلة لا تتكرر. فإذا هنا هذه الأمور الثلاثة يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما موجودة أو معدومة. أما زيادة لا، ما يتصور في هذه الأمور الثلاثة. فهنا واضح الفكرة إلى هنا. الآن نقول المصلي لو زاد أحد هذه الخمسة، أعيد، المصلي لو زاد أحد هذه الخمسة بعد على القاعدة لا يحكم ببطلان الصلاة، لا يحكم ببطلان الصلاة. لماذا؟ تقول لأنه لا دليل على بطلان الصلاة، لأن الدليل على بطلان الصلاة عدم، ليس، لأنه إذا نريد نبطل الصلاة، يعني واحد أزاد ركوعا، واحد أزاد سجودا، نقول لا دليل على بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن الدليل على بطلان الصلاة هو حديث لا تعاد، وحديث لا تعاد إلما الناظر، ناظر إلى النقيصة، فالنقص يكون مخلا بالركنية للزيادة. إذن زيادة الركن لا تكون مخلة بالركنية. نعم، نقيصة الركني تكون مخلة بالركنية اعتمادا على حديث لا تعاد. إذن الطهور، الوقت، القبلة، هذه الثلاثة تشكل قرينة على أن الحديث لا نظر فيه إلى جانب الزيادة، وإنما الحديث ناظر إلى جانب النقيصة. وبتعبير آخر نقول الزيادة، أعينوني يا أخوان، وين تكون؟ في المستثنى؟ لو في المستثنى منه، تكون في المستثنى منه. إذن لا إعادة. واضح إلى هنا؟ نقول هذا كل كلامنا واضح، هذا كل كلامنا بعد بالسؤال، بعد بالإشكال، الجواب بعد ما جاي. في داخل هذا السؤال أكو هم إشكال آخر، دفع دخل. من حقك أن تسأل، تقول يا بمو إحنا عندنا صحيحة أبي بصير، وهذه صحيحة أبي بصير تقول عن الإمام سلام الله تعالى عليه: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فإذا كل زيادة تكون ماذا؟ مبطلة. كل زيادة تكون مبطلة. فإذا بعد إحنا إذا أزدنا ركوعا، إذن هذه زيادة في الصلاة فتكون مبطلة وعليه الإعادة. من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فإذا هذه الزيادة اعتمادا على صحيحة أبي بصير تكون مبطلة سواء كانت الزيادة عمدية أو سهوية، وسواء كانت الزيادة ركنا أو واجبا. فماذا نصنع؟ نقول إذن الزيادة في الركوع تكون مبطلة. واضح إلى هنا؟ يجي واحد يقول هذا الكلام، الجواب على ذلك. نقول هذا الحديث من أبي بصير، حديث زرارة، يعني قاعدة لا تعاد، يكون حاكما على هذا الحديث، يكون حاكما على هذا الحديث. ليش حاكما على هذا الحديث؟ لأن الحكومة فيها نظر، يعني الحديث الوارد عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه لا تعاد حاكم على هذه الإعادة، لأن هذه الإعادة من زاد في صلاته فعليه الإعادة. اشرح لنا الإعادة. جاء حديث جديد من أبي جعفر عليه السلام ووضح لنا الإعادة، فجاء حديث لا تعاد بعد من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هذا حديث محكوم، ونأخذ بالحديث الحاكم. فعندما نأخذ بالحديث الحاكم إذن الزيادة لا تكون مبطلة. إن شاء الله البحث واضح أخوان. هذا كله هو الإشكال. إعادة سريعة قبل الجواب، نقول بالنسبة إلى الفتوى ماذا تقول؟ تقول إنه بالنسبة إلى الركوع ركن، وتبطل الصلاة بزيادته فضلا عن نقيصته السهوية العمدية، ودليلنا قاعدة لا تعاد. يجي واحد يشكل علينا يقول يا بتر لا تعاد، ناظرة إلى من؟ هاي القاعدة، ناظرة إلى النقيصة، ما ناظرة إلى الزيادة، بسبب وجود قرائن داخلية. ووضحنا هذا الكلام، الجواب على هذا الكلام. نقول هذه القرينة الداخلية التي ذكرتموها، أن الحديث يشتمل على الطهارة والقبلة والوقت، هذه القرينة تدل على أننا لا نتصور الزيادة في هذه القاعدة، وعدم التصور لا يمنع من شمول الحديث إذا كان الخلل المبطل للصلاة يشمل الزيادة، أو يكون الخلل المبطل بسبب الزيادة. فإذا الخلل يمكن لنا أن نتصوره في جانب الزيادة، فالحديث ذكر ما يشمل الخلل في جانب الزيادة كالركوع والسجود، كما ذكر الخلل في جانب النقيصة. فإذا مع هذا لا يصلح هذا الدليل دليلا للبناء على الاختصاص بالإعادة بسبب النقص، وذلك لأن اللفظ قد استعمل في المعنى الشامل للزيادة وللنقيصة. نعم، شوف اللبس وين صار يا أخوان. بحسب الوجود الخارجي لا يوجد مصداق للزيادة في تلك الفقرات الثلاثة، الطهارة، القبلة، الوقت، إلا أن عدم التصور أو عدم الوقوع الخارجي والوجود الخارجي لا يمنع من إرادة الإطلاق من هذا اللفظ عند الاستعمال. فإذا نستعمل الطهارة في النقيصة وفي الزيادة، نستعمل القبلة في النقيصة وفي الزيادة، نستعمل الوقت في النقيصة وفي الزيادة. نعم، خارجا لا يوجد مصداق للزيادة، ماكو طهارة أو طهور متكرر، ماكو قبلة متكررة حتى تصير زيادة. إذن الحديث سيكون عاما وشاملا في جانب الزيادة والنقيصة، لأن لا تعاد الصلاة إلا من هذه من هي من نشوية، أي الإخلال الناشئ من أحد هذه الخمسة، سوف تعاد الصلاة من أجله. وأما إذا كان الخلل مما سوى الخمسة فلا تعاد. نعم، قد يقال إن وحدة السياق توجب وحدة المراد الجدي، وأن الخلل يختص بجانب النقيصة فقط، لأن الطهور والقبلة والوقت لا يتصور فيهما الزيادة، بل فقط نتصور جهة النقيصة، فعلى هذا سوف يكون الحديث مختصا في النقيصة فقط اعتمادا على وحدة السياق. جوابه: فكما توجد وحدة سياق في طرف المستثنى، ها، كما ذكر ذلك صاحب الإشكال، وأن الخلل فقط في جانب النقيصة لوحدة السياق، كذلك توجد وحدة سياق في جانب المستثنى منه، لا تعاد الشامل للخلل والنقيصة، مو قلنا نشوية في جانب الزيادة والنقيصة، وهذا بلا ريب يشمل المستثنى منه والمستثنى، وهو مقتضى وحدة السياق. إذن ليش أنت جاي تفكك بين الطرفين؟ التفكيك خلاف المتفاهم العرفي، فإذا المستثنى منه مطلق عام للزيادة والنقيصة، فإذا يكون الحديث، إذا يكون الحديث تاما، يعني حديث لا تعاد من ناحية أنه يكون شاملا للزيادة ويكون شاملا للنقيصة. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول: وأما إنه ركن يعني الركوع تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية، فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، فإن الحديث بإطلاقه يشمل الزيادة إن قلت قلت، ومجرد عدم تصور الزيادة في بعض أفراد المستثنى لا يمنع من إنعقاد الإطلاق بلحاظ ما أمكن. المصنف ضاغط البحث بالنسبة إلى هذا الإشكال، والحمد لله قدرنا نوضحها لكم. زين، نأتي إلى الفتوى الخامسة. كذلك أنت شقلت قبل شوية بالنسبة إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، الإنسان إذا التحق بإمام الجماعة وصلى مع الإمام سلام الله تعالى عليه، سواء كان المعصوم أو غير المعصوم، وهو مأموم هذا الإنسان، وركع الإمام وكذلك المأموم ركع، ولكن هذا المصلي رفع رأسه والإمام بعده لم يرفع رأسه، فجاوب الإمام قال له يعيد بركوعه معه. إذن كم ركوع صار في صلاة الجماعة بالنسبة إلى هذا المصلي؟ ركوعين. زين، أنتم مو قلتوا أن الزيادة عمدية سهوية مدري شنو تبطل الصلاة؟ يقول لا، هذا استثناء. إذن في صلاة الجماعة الزيادة السهوية لا تبطل الصلاة، واضح؟ هذا استثناء، زيادة الركوع السهوية لا تبطل الصلاة. يقول: وأما استثناء الجماعة فلصحيحة علي بن يقطين، سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام زين، بعد واضح عندكم هو من أصحاب الإمام الكاظم، عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد بركوعه معه. راح أقرأ لكم المتن: كما إنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا، عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة. إذن الزيادة ماذا؟ لا تكون مبطلة في صلاة الجماعة. فإذن بناء على هذا الكلام، الكلام بعد يصير واضح بالنسبة إلى أصل الركوع. الآن نأتي إخوان إلى واجبات الركوع. بعد أن وضحنا المراد من الركوع، الآن نقول الركوع يتقوم بالانحناء، والانحناء يلزم أن يكون بقصد الخنوع وطأطأة الرأس، بقصد الخنوع لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا الركوع يتقوم بالانحناء والخضوع. وذكرنا سابقا يا أخوان أن الركوع في المعنى الاصطلاحي الشرعي هو كذلك انحناء، لكنه انحناء خاص بحيث تصل يداه إلى ركبتيه. وهذا ما عليه المشهور بأن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين كما ذكرت صحيحة زرارة. نقرأ هذا المقدار أخوان. والمستند في ذلك أما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك، وأما التحديد بذلك يعني ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع. هاي الفتوى الأولى، قدر ما تصل إليه أطراف الأصابع إلى الركبتين. هاي الفتوى الثانية، وأما التحديد بذلك يعني أطراف الأصابع فلصحيح الزرارة عن أبي جعفر، فإن وصلت سلام الله تعالى عليه، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. الآن نكمل القراءة. وإذا قيل أن بعض الروايات، أكو فتشي عن الكليني لو نمشوية، يلا خلي نمشي مع الكتاب. الآن هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 335 الحديث الأول. يراد لكم ورقة وقلم أخوان. يقول الشيخ الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى صبرا، خلي فارزة، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى، خلي فارزة. إذن الكليني عن من نقل؟ عن علي بن إبراهيم. والكليني عن من نقل؟ عن محمد بن إسماعيل. يعني علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل من مشايخ الشيخ الكليني. مخلينا فارزة بعد، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى، هم خلي فارزة. إذن ومحمد بن يحيى العطار، هم خلي. إذن ثلاث مشايخ ينقل عنهم الشيخ الكليني، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر. نقرأ هذا المقدار أخوان. وللكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد بن إسماعيل، يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد ابن إسماعيل اللي هو النيسابوري. أتصور تحدثنا بملف مفصل حول محمد ابن إسماعيل، وإذا ما متحدثين نبهوني أخوان على الخاص أو بالجروب أنه محمد ابن إسماعيل، لأن ببحث طويل محمد ابن إسماعيل من هو المراد منه، البعض اشتبه أنه ابن بزيع أو كذا. أتصور هذا الملف احنا تطرقنا إليه. طبعا نفس الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 84 حديث 76، مباشرة ينقل الشيخ الطوسي محمد بن يعقوب وينقل الرواية، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب طريق صحيح. نعم، بعض الروايات دلت على لزوم الانحناء بأن تصل الراحة، راحة اليد لا أطراف الأصابع، إلى الركبتين، وعندهم دليل وهي صحيحة زرارة، وهي صحيحة زرارة الواردة في الكافي في الجزء الثالث صفحة 319، الحديث الأول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، تقول أن صحيحة زرارة الثانية ظاهرة في الوجوب. واضح؟ هاي الصحيحة التي ذكرها الشيخ الكليني تقول إلى ماذا؟ إلى الراحة. هنا نقول يا أخوان، صحيحة زرارة الثانية ظاهرة وين؟ ظاهرة في الوجوب. خلي أقرأ لكم صحيح الزرارة الثانية: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك. هنا المصنف يقول هذه الصحيحة، صحيحة الزرارة الثانية، يقول واضح أنه بالنسبة إلى هذه الصحيحة ظاهرة في لزوم وصول الراحة، وبالنسبة إلى الصحيحة الأولى نص في لزوم أطراف الأصابع، فهنا يلزم أن نحمل الصحيحة الثانية على الاستحباب دون الصحيحة الأولى. إذن الصحيحة الثانية نحمل على الاستحباب بقرينة الصحيحة الأولى. نقرأ هذا المقدار: وإذا قيل إن بعض الرواية دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، كان الجواب يلزم حملها على الاستحباب، يعني الانحناء يكون بمقدار الوصول الراحة بقرينة الأولى التي تكتفي بأن يكون الانحناء إلى أطراف الأصابع. يعني واضح الفرق بينات الأخوان، أن الانحناء المن يصل لزومه، لزوم الانحناء بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، لو الانحناء اللازم بأن تصل راحة اليدين إلى الركبتين. هنا بصراحة الرواية الأولى نؤول الرواية الثانية، ونحمل الرواية الثانية أنه يستحب لك أن يكون انحناؤك بأن تصل راحتك إلى ركبتيك. هذه هي الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة أخوان، بالنسبة إلى الطمأنينة، والطمأنينة يا أخوان هي السكون والاستقرار، والطمأنينة واجبة في الركوع بمقدار ما يقرأ ذكر الركوع، والمستند في ذلك هي صحيحة بكر. فهنا عندما نأتي إلى صحيحة بكر ونقرأها: وإذا ركع فليتمكن. وإذا أردنا أن نستدل بهذه الصحيحة علينا أن نفسر التمكن بالطمأنينة. نعم، يوجد تفسير آخر للتمكن وهو عدم الاستعجال مثلا بالصلاة وعدم الاستعجال بالركوع، فيكون حال هذه الرواية حال رواية مثلا أن المصلي ينقر نقر الغراب مثلا، الرواية المعروفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن يوجد قولان في تفسير التمكن: إما الاطمئنان أو الاستعجال. إحنا نأخذ بمن؟ نحن نأخذ بالاطمئنان. فإذا هنا نقول بالنسبة إلى الاطمئنان هو الذي دل على ماذا؟ هو الذي دلت عليه صحيحة بكر بالتفسير الذي فسرنا. نقرأ هذا المقدار وعندنا شيء آخر. يقول: وأما لزوم الطمأنينة في الركوع فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام: وإذا ركع فليتمكن، بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة. وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. فإذا هنا بالنسبة إلى هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل لا يجوز النقر، والنقر واضح ضد من؟ ضد الطمأنينة. فهنا هذه الرواية ما معتبرة ماذا؟ ما معتبرة الطمأنينة. تقول يا باب فقط تستعجل، أما الاطمئنان ليس شرطا. هذا خلاف الرواية الأولى التي فسرنا التمكن بالطمأنينة. المصنف يقول هذه الرواية لا تدل على الطمأنينة، بل تدل على وجوب المكث والبقاء حال الركوع. لأننا عندما نلاحظ هذه الرواية وهو عدم الاستعجال، هذا أعم من الطمأنينة. فالرواية تدل على عدم جواز النقر، لا أنها تدل على الطمأنينة، بل تدل على أن مع وجود العجلة لا يصدق معها عنوان الركوع، وهذا أعم منين؟ ها؟ هذا أعم من ماذا؟ أعم من الطمأنينة. فإذن هاي الرواية ما نقر الغراب تتحدث في جانب الاستعجال، وهي أعم من الطمأنينة. جاء دليل آخر دل على الطمأنينة، فإذن لا تدل هذه الرواية على عدم جواز النقر، فإذا الطمأنينة لا تكون نقول الطمأنينة بتلك الرواية تكون معتبر باعتبار أن هذه الرواية رواية ماذا؟ رواية أوسع من الطمأنينة. الفتوى الرابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.